يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. اما بعد، فهذه الحلقه التاسعه في سلسلة الدروس العامة تنعقد في مساء الأحد ليلة الاثنين 14 من شهر رمضان لعام 1410 للهجرة، وهي الحلقة الثالثة والأخيرة ضمن وقفات في مطلع شهر رمضان. وقد كانت الوقفات 20 كما سبق في الحلقتين الماضيتين، فأتممناها بعشر جاري الليلة، فأصبحت 30 بعدة أيام الشهر الكريم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أما الوقفة الأولى في وقفات هذه الليلة فهي عن العمرة، والعمرة كفارة، كما في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تنص عليه الصلاة والسلام على أن العمرة كفارة لما قبلها من الذنوب حتى العمرة الأخرى التي تليها، وهذا عام في كل عمرة سواء كانت في رمضان أو في غيره. أما العمرة في رمضان فلها شأن آخر. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سنان وهي امرأة من الأنصار، لقيها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عاد من حجته حجة الوداع، فقال لها: يا أم سنان، ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: يا رسول الله، أبو فلان، أبو سنان زوجها، له ناضحان بعيران، حج على أحدهما والآخر نسقي عليه. فتعذرت عن عدم حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدم وجود الراحلة التي تقلها إلى بيت الله الحرام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان رمضان فاعتمدي، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي. وفي هذا من الفضل ما فيه، فإن ظاهر النص يدل على أن من اعتمر في رمضان يبتغي ما عند الله كأنما حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف معه بعرفة، وبات معه بمزدلفة، وأفاض معه إلى منى، وطاف معه، وسعى معه. وهذا فضل عظيم لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا. ولكن يلاحظ في موضوع العمرة في رمضان على سلوك الناس في هذا الباب ملاحظ عديدة، منها أن بعض الناس خاصة من الموظفين يأخذون ما يسمى بالإجازة الاضطرارية للذهاب إلى مكة، وهذا لا يجوز، فإن الإجازة الاضطرارية في حسب أنظمة الموظفين إنما تمنح للموظف في حال اضطرار مثل حال وفاة قريب أو ما أشبه ذلك. أما أن يأخذها في أمر ليس بضرورة مثل أن يأخذها ليعتمر فهذا ظاهر أنه محرم. الملاحظة الثانية أن كثيرا من الناس يسافرون بنساء دون محارم، فقد تسافر المرأة مع غير ذي محرم، ومما عمت به البلوى في هذا الزمن خاصة أن كثيرا من الأسر يسافرون بخادمات عندهم وهن بدون محرم، فالخادمة جاءت من بلدها في أقصى الدنيا بدون محرم، وتسافر أيضا إلى بيت الله الحرام بدون محرم، وهذا لا يجوز. ولذلك قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب حج النساء، باب حج النساء. ثم ساق فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها أحد إلا ومعها ذو محرم. لا تسافر المرأة مطلق السفر، فكل شيء يسمى سفر لا يجوز للمرأة أن تركبه إلا مع ذي محرم، هذا في الحالات العادية. قال رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن امرأتي انطلقت حاجة وإني اكتسبت في غزوة كذا وكذا، يعني سفر زوجته للحج بدون محرم وهو ذهب للغزو للجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، اترك الجهاد واذهب لتصحب امرأتك في حجها. ثم ساق البخاري رحمه الله أيضا حديث أبي سعيد الخدري وهو في مسلم أيضا أنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 كلمات فأعجبنني وأنقمني. سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 كلمات فأعجبنني وأنقمني. الأولى قال صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا مع ذي محرم. والثانية: لا صوم في اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى لا يجوز الصيام فيهما. والثالثة: لا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. والرابعة: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. والشاهد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، وجاء تقيل ب3 أيام. وفي حديث ابن عباس جاء مطلقا: لا تسافر المرأة. فكل من سمي سفرا وترخص الإنسان فيه برخص السفر من القصر والفطر وغيرها فإنه لا يجوز للمرأة أن تركبه إلا ومع هذا المحرم. ولذلك فإن من الخطأ أن يسافر الإنسان بأجنبية عنه، سواء كانت بنت عم أو من الجيران أو كانت خادمة عنده في بيته. ومن الأخطاء التي يقع فيها الناس في موضع العمرة إهمالهم لأهليهم، فبعض الناس يسافرون ويتركون أولادهم، فقد يسافر الأب والأم والأولاد بحكم أنهم يدرسون في المدرسة لا يذهبون، فيبقون نصف رمضان أو أكثر من ذلك في بلدهم بدون رقابة عليهم، وقد يكونون من صغار السن وقد يكونون من المراهقين وممن يخشى أن تحدث منهم الحوادث، وهذا من الخطأ. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، تذهب تبتغي ما عند الله وتضيع من ولاه الله أمره من الصبية ذكورا وإناثا، أو من الشباب المراهقين الذين لا تؤمنوا قوائلهم وأخطاؤهم، وقد يستجزهم الشيطان وقد يستجرهم قرناء السوء إلى ما لا تحمد عقباه. ويحدث الخطأ بصورة أخرى، وهي أن الكثير يسافرون بأهليهم إلى مكة ثم يعتكف الأب في الحرم أو يجلس غالب وقته في الحرم ما بين قيام وصلاة ونوم، ويترك الحبل على الغارب لأولاده وبناته. ولذلك رأينا وراء غيرنا في البيت العتيق وفي المسجد الحرام وفي أطهر بقعة من مظاهر التبرج والتفسخ وتضيع البنات الشيء الذي ينداله الجبين، وهي أمور محزنة. والواقع أنني قد انبهت إلى هذا في أكثر من مناسبة، لكنني أرى ضرورة التركيز على هذا الأمر، لأنه قد عمت به البلوى في كثير من الأسر المعروفة التي فيها دين وحياة ومراقبة، ومع ذلك تجد أنهم يسافرون ببناتهم ثم يتركونهن هناك بلا مراقبة. والذي يجب على الأب والأم إذا ذهبوا بأولادهم وبناتهم أن يراقبوهم جيدا ويتابعوهم، فإذا كانوا عاجزين عن ذلك فلا معنى لذهابهم بهم إلى هناك إلى الحرم، حيث يكون هناك يعني مجالات كثيرة لاختلاط الرجال بالنساء ولخروج المرأة بكافة الحجج، تخرج لحجة الذهاب للحرم وتخرج للسوق وتخرج لتأتي بالطعام وتخرج للشقة وتخرج إلى مناسبات عديدة. فإذا كان الأب رجلا ويستطيع أن يحافظ على بناته وأولاده فحبلا، ولا شك أن الذهاب بهم إلى هناك في تربية وخير، وهو بلد طيب مبارك ووقت طيب ومبارك تضاعف فيه الحسنات، فهذا أمر محمود. لكن إن كان عاجزا عن رعايتهم وحياطتهم ومراقبتهم وضبط تصرفاتهم، فليبقى حيث هو في بلده، ولا داعي لأن يتسبب لنفسه ولغيره بالضرر العظيم. ومن الملاحظ التي تلحظ في موضوع العمرة أن بعض أن كثيرا من الناس خاصة الأئمة ومن يكونون مرابطين على الصغور في الأمر والنهي والتوجيه والإصلاح والإمامة والحديث يتركون أعمالهم ويذهبون إلى هناك حيث يعتمرون ويقيمون في العشر الأواخر. ولا شك أن من كان مرتبطا بإمامة أو حديث أو وعظ أو وظيفة يحتاج إليها المسلمون فإن الأولى في حقه بل الأوجب عليه أن يبقى حيث هو، وفي ذلك من الخير ما فيه. فإن احتاج ذهب إلى العمرة سواء على السيارة أو على الطائرة يوما أو يومين واعتمر ودعا ثم عاد إلى محله الذي هو فيه، فإنه من غير المناسب أن تخلو المساجد والمرافق من الوعاظ والمرشدين والمحدثين والأئمة، وهذا يحدث في أفضل الأوقات وهي أوقات العشر. فإذا أحب الإنسان أن يعتمر ويدرك الفضيلة فبإمكانه أن يذهب يوما أو يومين ويعتمر ويعود إلى عمله الذي كان فيه. الوقفة الثانية حول الاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم مسجد في نية مخصوصة لطاعة الله تعالى، وهو مشروع مستحب مسنون باتفاق أهل العلم. قال الإمام أحمد فيما رواه عنه أبو داود: لا أعلم أحدا من العلماء إلا أنه مسنون، أو قال لا أعلم عن أحد من العلماء إلا أنه مسنون، يعني الاعتكاف. وقد نقل عن الإمام مالك أنه قال: تأملت أمر الاعتكاف وما ورد فيه، وكيف أن المسلمين تركوه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركه، فرأيت أنهم إنما تركوه لمشقة ذلك عليهم، يعني أن فيه مشقة. قال مالك: ولم أعلم عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا أبي بكر، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن. وما قاله الإمام مالك متعقب، فإنه نقل عن جماعات من السلف أنهم كانوا يعتكفون، ومن ذلك أمهات المؤمنين كما سوف يأتي. ولذلك قال الزهري رحمه الله قال: عجبا للمسلمين، عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل. والاعتكاف فيه سر عظيم من أسرار العبادة، وذلك لأن المدار في حياة الإنسان وأعماله على القلب، المدار على القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأكثر ما يفسد القلب هي الشواغل والملهيات التي تلهيه عن الإقبال على الله عز وجل، كالاشتغال بالطعام والشراب والشهوة وفضول الكلام وفضول النوم وفضول الصحبة وغير ذلك من الأمور الضارة التي تفرق القلب عن الإقبال على الله عز وجل وتفرقه وتشعثه حتى لا يكاد يلتم ويجتمع على عبادة أو طاعة. فشرع الله تعالى الصيام حتى يتخلص القلب ويتخفف من فضول الطعام والشراب والشهوة، لأن الإنسان في رمضان في نهار رمضان يمتنع عن الأكل والشرب والجماع من الفجر إلى غروب الشمس، وهذا امتناع معتدل ليس فيهما في الأديان الأخرى والمذاهب الأرضية الباطلة من الغلو، كما يفعل بعضهم حين يقومون شهرا كاملا، وبعضهم يجرون على الجسد فيمنعونه الأكل والشرب والنوم والطعام على مدى أيام وربما شهور، وبعضهم قد يدفنونه في الأرض فيجرون على أجسادهم. فليس هذا في الإسلام، بل فيه شرية معتدلة. هذا بالنسبة للصيام. ثم شرع الله عز وجل الاعتكاف حتى يتخلص الجسد والقلب من فضول الصحبة، صحبة الناس التي لا خير فيها والتي قد تغيب فتصبح مثل ما إذا أصيب الإنسان بالتخمة من كثرة الطعام والشراب. ولذلك قال الشاعر: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. فكما أن الإنسان إذا أكثر من الطعام أو الشراب أصيب بالتخمة، كذلك إذا أكثر من الصحبة والمجالسة والاختلاط بالناس أصيب بالتخمة من جراء ذلك، فمرض القلب واعتل. فكان الاعتكاف شمية للقلب من كثرة الصحبة والاختلاط بالناس، ثم فيه شمية أيضا من كثرة الكلام، لأن الإنسان غالبا ما يعتكف بمفرده، فيقبل على الله تعالى بالصيام والقيام وقراءة القرآن وما أشبه ذلك، ففيها حنية من كثرة الكلام. وكذلك فيها حنية من كثرة النوم، فإن الإنسان إنما اعتكف ليعبد الله تعالى، لم يعتكف حتى ينام في المسجد، فيكون في ذلك من الأقبال واجتماع القلب على الله تعالى ما ليس في غيره. ولذلك استحب السلف الجمع بين الصيام والاعتكاف، حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله إن جمهور السلف على أنه لا صوم إلا باعتكاف، بل قالت عائشة رضي الله عنها: جمهور السلف على أنه لا اعتكاف إلا بصوم، على أنه لا اعتكاف إلا بصوم، بل صح هذا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا اعتكاف إلا بصوم، فرأوا أن الاعتكاف لا يجوز إلا مع الصيام، وهذا مذهب جماعة من الأئمة. وذلك حتى يجمع الإنسان بين الصيام وبين الاعتكاف فيحصل فضائل هذا وفضائل ذاك. وقال الإمام ابن القيم إنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف إلا وهو صائم، وهذا الذي قاله رحمه الله فيه بعض النظر كما سيأتي، فقد نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال ولم يثبت أنه كان صائما في هذه الأيام التي اعتكفها، ولا أنه كان غير صائم، فالأمر على ذلك غير ظاهر، ولكن الأصح أن يقال إن الصوم مستحب للاعتكاف، إن الصوم مستحب للاعتكاف ويستحب للإنسان أن لا يعتكف إلا بالصيام. هذه إشارة إلى بعض حكمة مشروعية الاعتكاف وجمع الصيام معه، كما هو مذهب من ذكرت مذهب جماهير السلف كما نقله الإمام ابن القيم. ثبت هذا عن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنها، وبه قال مالك والأوزاعي والإمام أبو حنيفة، واختلف النقل في ذلك عن الإمام أحمد والشافعي. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، ولذلك يجدر بنا أن نطل أطلالة سريعة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معتكفه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان يلتمس ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط من رمضان، فلما خرج الناس من معتكفهم قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب بهم وقال: إني أريد ليلة القدر في العشر الأواخر، وإني أريد صريحتها كأني أسجد على ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع إلى معتكفه. والحديث في الصحيح عن أبي سعيد الخدري. فرجع الناس إلى معتكفهم، يعني اعتكفوا عشرة أيام أخرى وهي العشر الأواخر من رمضان. قال أبو سعيد: وما نرى في السماء من قزعة حتى كان تلك الليلة، فجاءت سحابة فأمطرت، وكان سقف المسجد من جريد النخل، فسال سقف المسجد، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد على ماء وطين والتفت إلينا، وإن أثر الطين على جبهته وأنفه عليه الصلاة والسلام. فتحققت نبوءته صلى الله عليه وسلم بذلك، وتبين أن تلك الليلة كانت ليلة القدر وكانت ليلة 21. فاعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان، ثم حافظ بعد ذلك على الاعتكاف في العشر الأواخر، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. ف ثم اعتكف أزواجه من بعده، فحافظ عليه الصلاة والسلام على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. وفي العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف أيضا 20 يوما، اعتكف 20 يوما، يعني اعتكف العشر الأواخر مع العشر الأواخر، وذلك لأسباب منها، والله تعالى أعلم، أن جبريل عارضه بالقرآن في تلك السنة مرتين كما سبق، فناسب أن يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما حتى يتمكن من معارضة القرآن جبريل بالقرآن كله مرتين. ومنها أن في ذلك مراعفة العمل الصالح حينما أحس عليه السلام في قرب أجله ودنو وفاته، ولهذا قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأمره سبحانه وتعالى، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكثر من التسبيح والاستغفار في آخر عمره، وهكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن عليه الصلاة والسلام، فاعتكف 20 يوما في السنة التي قبض فيها صلى الله عليه وسلم لمناسبة قرب وفاته ليضاعف العمل الصالح. وقد يكون من أسرار مضاعفة اعتكافه أن يكون ذلك شكرا لله عز وجل على ما أنعم به عليه من هذه الأعمال الصالحة من الجهاد والتعليم والصيام والقيام وإنزال القرآن وغير ذلك من الأعمال التي امتن الله بها تبارك وتعالى عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الأيام التي يريد أن يعتكفها، فإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر مثلا دخل المعتكف قبل غروب الشمس من ليلة 11، وإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر دخل قبل غروب الشمس من ليلة 21، وذلك لأن قوله اعتكف العشر الأواخر كما سبق، فالعشر الأواخر تبدأ من غروب الشمس ليلة 21. أما ما ثبت عنه في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم دخل معتكفة، فإنما المقصود دخل المكان الخاص في المسجد، كان يعتكف في غرفة، كما ورد أنه اعتكف في مكان خاص في قبة تركية، جاء في بعض الروايات أن اعتكف في قبة تركية، فكان يدخل هذا المكان الخاص، وإلا كان في المسجد منذ غروب الشمس. ومن طريق ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المعتكف ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إليها وهو في المسجد وهي في الغرفة، فترجله وتسرحه وتغسله وهو معتكف صلى الله عليه وسلم وهي كانت حائضا، فكان عليه الصلاة والسلام يتكئ كما في مسند أحمد على باب غرفتها ثم يخرج رأسها إليه فترجله. وهذا دليل على أن إخراج الإنسان بعض جسده لا يضر، وليس كإخراج الكل، فلو حلف إنسان مثلا أن لا يخرج من هذا المسجد فأخرج يده أو رأسه أو رجله فإنه لا يعد خارجا، ومثله المعتكف لو أخرج يده أو رجله أو رأسه فإن هذا لا يضر، وكذلك الحائض لو أدخلت يدها أو رجلها أو رأسها في المسجد لم يكن ذلك ممنوعا ولا حرج عليها في ذلك، لأن هذا لا يعد دخولا ولا خروجا. ومن فوائد هذا الحديث أن المعتكف لا حرج عليه أن يتنظف ويتطيب ويغسل رأسه ويسرحه وينظفه، هكذا فعل صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا ينافي الاعتكاف. ومن طريق ما وقع له صلى الله عليه وسلم وهو في معتكفه أنه خرج يوما كما في صحيح البخاري ليعتكف، فلما أن أراد أن يعتكف رأى صلى الله عليه وسلم الخيام منصوبة في المسجد، أخبية منصوبة، هذا خباء حفصة وهذا خباء عائشة وهذا خباء زينب، فتعجب صلى الله عليه وسلم وترك الاعتكاف وقال لأصحابه: آل بر تقولون بهن، آل بر يردنا، يعني هل تظنون أنهن فعلن ذلك من أجل البر؟ لا، إنما فعلنه من أجل الغيرة وحرصا على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة استأذنت أولا فأذن لها، ثم استأذنت حفصة فأذن لها، ثم فعلت زينب. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء هذه البيوت منصوبة أخبية وفيها ما فيها من صفيق المسجد وفيها ما فيها من المنافسة، كره ذلك صلى الله عليه وسلم وأمر بهذه الأخبية فقورة، ثم ترك الاعتكاف صلى الله عليه وسلم، فلم يعتكف تلك السنة. فلما كان في شوال اعتكف 10 أيام، والأظهر والله تعالى أعلم أنه اعتكف 10 أيام بعد يوم العيد، يعني تبدأ من الثاني من شوال، هذا هو الأقرب، ويحتمل أن يكون اعتكف من يوم العيد. وإذا صح أنه اعتكف من يوم العيد فهذا دليل على أن الاعتكاف لا يشترط معه الصيام، لأن يوم العيد لا يصام، لكن لا يلزم أن يكون يوم العيد كان من ضمن أيام الاعتكاف. ومن طريق ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف ما رواه الشيخان عن صفية أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في معتكفه ليلة، فجلست معه ساعة، تحدثت معه ساعة، ثم قامت تنقلب إلى بيتها، فقام معها صلى الله عليه وسلم ليقلبها، يعني ربما يؤنسها أو يزيل وحشتها في الطريق، حتى كان عند باب المسجد عند باب أم سلمة، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، على هنتكما، ارفقا، إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، سبحان الله يا رسول الله، وكبر ذلك عليهما. وفي رواية أنهما قال: أو فيك نظن يا رسول الله، أو فيك يشك يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، يعني يجري في عروق الإنسان ويصل إلى قلبك الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، قال مسلم، شرا. فمن شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على صدق إيمان هذين الصحابيين الأنصاريين وخشيته أن يزيغ بأن يلقى الشيطان في قلوبهما شرا فيشك فيكون ذلك كفرا أو يشتغل بدفع هذه الوسوسة، رأى صلى الله عليه وسلم أنه لا حاجة إلى ذلك أصلا، وأنه لا مانع من كشف الموضوع، فقال لهما: إنها صفية بنت حيي، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الدروس الشيء الكثير، لكن لا أود أن أقف عنده لأنها دروس خارج موضوع الاعتكاف وخارج موضوع الصيام. ومما يتعلق بموضوع الاعتكاف أن بعض الباحثين ذهبوا إلى أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن الاعتكاف جائز في كل مسجد يصلى فيه، ويستحب أن يكون في المسجد الجامع حتى لا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة، فإن اعتكف في مسجد غير جامع فإنه يخرج ليصلي الجمعة ثم يعود، وذلك لقول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد. فدل على أن الاعتكاف في كل مسجد جائز إذا كان مسجدا تصلى فيه الفروض الخمسة، فإن كان جامعا فهو أطول. أما حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فعلى القول بصحته، فإنه مؤول أن أكمل ما يكون الاعتكاف وأطول وأوفى ما يكون في هذه المساجد، هذا ما قاله أهل العلم. وقد انقدح في ذهني تأويل آخر للحديث وهو في ظني حسن، وهو أن معنى الحديث أن من نذر أن يعتكف، أن من نذر أن يعتكف في مسجد يسافر إليه فإنه لا يسافر إلا أن يكون نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة. فإن الإنسان إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام مثلا وجب عليه الوفاء باعتكافه فيعتكف في المسجد الحرام، ولكن لو نذر مثلا أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز له أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز له أن يعتكف أين؟ في المسجد الحرام، لا في المسجد الحرام، لأنه أفضل من باب الأولى. ولو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فك الله أسره وطهره من رجس اليهود الغادرين الخائنين. لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن يسافر إلى المسجد الأقصى ليعتكف فيه، وجاز له أن يسافر إلى مسجد المدينة وإلى مسجد مكة ليسافر فيهما ليعتكف فيهما لأنهما أفضل من المسجد الأقصى. لكن لو فرض مثلا أنه نذر أن يعتكف في مسجد جوادة، ومسجد جوادة هذا أول مسجد صليت فيه الجمعة خارج المدينة وهو بالبحرين بالأحساء، لا معروف المسجد الآن، فهل يجوز له أن يسافر إلى مسجد جوادة ليعتكف فيه؟ لا يجوز، لا يجوز أن يسافر ويشد الرحل، لا، لكن يجوز له أن يعوض عن ذلك بأن يعتكف في مسجد من مساجد بلده أو يسافر إلى أحد المساجد الثلاثة. فيكون قوله عليه السلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة يعني الاعتكاف ينذر ويسافر إليه. ولذلك فإن الأئمة مجمعون خاصة الأئمة الأربعة على أنه يعتكف في أي مسجد من المساجد الجوامع ولا يلزم الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة، ولم يقل بأنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أحد من الأئمة المعروفين المتبوعين لا الأربعة ولا العشرة ولا غيرهم، إنما نقل هذا عن حذيفة رضي الله عنه وواحد أو اثنين من السلف. الملاحظة الثالثة أو الملحظة الثانية في موضوع الاعتكاف أن بعض الناس يعتبرون الاعتكاف فرصة للخلوة ببعض أحبابهم وأصحابهم وتبادل أطراف الحديث، وكون مجموعة يعتكفون في مسجد هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف معه أزواجه، حتى إحدى أمهات المؤمنين اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مستحارة حتى كانت ترى الدم وهي في المسجد، اعتكفت يعني وهي مستحارة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حرج أن يعتكف الإنسان مع صاحبه أو قريبه أو حبيبه أو صديقه، لكن الحرج أن يكون الاعتكاف فرصة للأحاديث والسمر والسهر والقيل والقال وما أشبه ذلك. ولهذا قال الإمام ابن القيم بعدما تكلم عن الاعتكاف بعض الناس وما يتوسعون فيه من الكلام وغيره، قال فهذا لون واعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لون آخر، يعني مختلف تماما عن اعتكاف هؤلاء. الملاحظة الثالثة أن بعض الناس يعتكفون ويتركون أعمالهم وواجباتهم، بعضهم قد يترك عمله الوظيفي الذي كلف به وألزم به ويذهب ليعتكف، وليس من العدل أن يترك الإنسان واجبا ليفعل سنة، ولذلك يقال لمن اعتكف وترك عمله الوظيفي إنه يجب عليه أن يقطع الاعتكاف ويعود إلى عمله الذي ترك. الوقفة الثالثة هي مع دخول العشر، مع دخول العشر، وبادرنا بهذه الوقفة لأن هذا هو الدرس الأخير ضمن هذه الدروس في هذا الشهر. والعشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من العبادة، ومن ذلك أنه كان يعتكف فيها كما سبق، وكان عليه الصلاة والسلام يتحرى فيها ليلة القدر، ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليلة وأيقظ أهله. زاد مسلم كان إذا دخل العشر جد وشد المئزر، فقولها شد المئزر قيل كناية عن التشمير للعبادة وقيل كناية عن اعتزال النساء، وهذا هو الأقرب أن معنى قولها شد المئزر كناية عن أنه لا يجامع النساء العشر الأواخر من رمضان بل يعتزل أزواجه صلى الله عليه وسلم، وهذه كناية معروفة عند العرب. قال الشاعر قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت لأظهاري، قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت لأظهاري، فمعنى شد المئزر يعني أنه لا يحل إزاره لجماع نسائه، وذلك لأنه كان يعتكف في العشر كما هو معروف وكان يجتهد في العبادة، ولذلك قال شد المئزر وأحيا ليله، وهذا أيضا كناية عن طول القيام والعبادة بالليل وأنه كان يقوم الليل كله صلى الله عليه وسلم. فإما أن يكون المعنى أنه يقوم الليل كله يعني من أوله إلى آخره، وإما أن يكون المعنى أنه يقوم معظم الليل، ولذلك جاء في حديثه الآخر في الصحيح ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا كله أو كاملا غير رمضان، ولا قام ليلة كاملة حتى الصباح، ولا قام ليلة كاملة حتى الصباح. فيحمل قولها وأحيا ليلة على أنه يقوم أغلب الليل، أو يكون المعنى أنه يقوم الليل كله، لكن من المعروف أنه يتخلل ذلك العشاء، ويتخلل ذلك السحور، ويتخلل ذلك أشياء مما اعتيد أنه كان يفعله صلى الله عليه وسلم. فيكون قولها أحيا ليله يعني أغلب ليله، أغلب ليله. وأيقظ أهله يعني يوقظ أزواجه عليه الصلاة والسلام للقيام. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في سائر السنة، في سائر السنة، لكن كان يوقظهم لقيام بعض الليل. ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال صلى ثم قال: من يوقظ فواحد الحجرات، من يوقظ فواحد الحجرات، يا رب فاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وكذلك كان يوقظ عائشة إذا أراد أن يوتر عليه الصلاة والسلام، لكن في العشر الأواخر كان يوقظهم أكثر وأطول مما كان يوقظهم في بقية الشهور والليالي، في بقية الشهور والليالي. الوقفة الرابعة ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ الليلة المباركة في كتاب الله عز وجل، يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فسماها الله عز وجل الليلة المباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وفيها أنزل القرآن. وقد صح هذا المعنى عن جماعة من السلف، منهم ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغيرهم من علماء السلف ومفسريهم، قالوا إن الليلة المباركة هي ليلة القدر، هي ليلة القدر، وفيها يفرق كل أمر حكيم، يعني أنه تقدر في ليلة القدر مقادير الخلائق على مدى العام، فيكتب فيها الأحياء والأموات والناجون والهالكون والسعداء والأشقياء والحاج والداج والعزيز والذليل، ويكتب فيها الجذب والقحط وكل ما أراده الله تبارك وتعالى في تلك السنة. والظاهر والله تبارك وتعالى أعلم أنه ينقل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ، ينقل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الرجل يرى يفرش الفرش ويزرع الزرع وإنه لفي الأموات، يعني أنه كتب في ليلة القدر من الأموات، ففيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يكتب ويفصل. وقيل إن المعنى إنه يبين في هذه الليلة للملائكة، يبين في هذه الليلة للملائكة. وقال الله عز وجل عنها في السورة الخاصة بها: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فسماها الله تعالى ليلة القدر، وذلك لعظيم قدرها وجلالة مكانتها عند الله عز وجل، وكثرة مغفرة الذنوب وستر العيوب في هذه الليلة المباركة. وقيل سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها وتكتب فيها المقادير. وقال الخليل بن أحمد: إنما سميت ليلة القدر لأن الأرض تضيق لكثرة الملائكة من القدر وهو صغير، وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق. فقال سميت ليلة القدر لأن الأرض تضيق بالملائكة في تلك الليلة. وقال الله عز وجل تنويها بشأنها وعظمتها: وما أدراك ما ليلة القدر، ثم أخبر عنها بأنها خير من ألف شهر، يعني 83 سنة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وفي ليلة القدر وقفات وعبر. منها أنها ليلة المغفرة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومنها أن ليلة القدر يستحب تحريها في رمضان وفي العشر الأواخر منه خاصة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر. قال في الحديث المتفق عليه: التمسوها في العشر الأواخر. وثبت هذا من حديث عبد الله ابن عمر وأبي سعيد، وبالذات في أوتار العشر الأواخر، وهي ليلة 21 و23 و25 و27 و29، كما ثبت في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر في الوتر. في الوتر. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو في الصحيح أيضا قال: في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. فبين عليه الصلاة والسلام أنها أرجى ما تكون في الأوتار من العشر الأواخر. وكذلك جاء في البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر أصحابه بليلة القدر، فقال لهم: إني خرجت لأخبركم ليلة القدر، فتلاحى رجلان فأنسيتها، يعني تخاصم رجلان. وهذا دليل على شؤم الخصومة في غير حق، خاصة الخصومة في الدين، وعظيم ضررها، وأن السبب في غياب الحق وخفائه على الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: وعسى أن يكون خيرا. ثم أمرهم أن يلتمسوها في ليلة 29 و27 و25، وأرجى ما تكون أيضا في السبع البواقي، أرجى ما تكون في السبع البواقي. ولذلك جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ومعنى قوله عليه السلام: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفقت، فكأنهم رأوها في المنام، إما جاءهم أحد وقال لهم إنها في السبع الأواخر، أو رأوا في المنام أن ليلة القدر تكون في السبع الأواخر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريها في هذه السبع الأواخر، وبالذات في ليلة 27، فإنها أرجى ما تكون ليلة 27. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر عند أحمد، ومن حديث معاوية عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة 27. وليلة القدر ليلة 27 أرجى ما تكون ليلة 27 للحديثين السابقين، ولأن هذا مذهب أكثر الصحابة والعلماء، جمهور العلماء، حتى إن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف على ذلك كما في صحيح مسلم، يحلف أنها ليلة 27. وكذلك ابن عباس رضي الله عنه قال إنها ليلة 27، واستنبط ذلك من استنباطات عجيبة، منها أن كلمة فيها من السورة تنزل الملائكة والروح فيها هي الكلمة 27. ومنها ما ورد أن عمر رضي الله عنه لما جمع الصحابة وجمع ابن عباس معهم، فقالوا له: ابن عباس هذا كأحد أبنائنا، فلماذا تجعله معنا؟ فقال: إنه كهل، إنه فتن، له قلب عقول ولسان سؤول، وأثنى عليه. ثم سأل الصحابة عن ليلة القدر فأجمعوا على أنها في العشر الأواخر، فقال ابن عباس: فقال إني لأعلم أو أظن أين هي، إنها ليلة 27، إنها ليلة 27. فقال: وما أدراك؟ قال: إن الله تعالى خلق السماوات سبعا، وخلق الأراضين سبعا، وجعل الأيام سبعة، وخلق الإنسان من سبع، وجعل الطواف سبعا، والسعي سبعا، ورمي الجمال سبعا. ولذلك رأى ابن عباس أن ليلة القدر ليلة 27، وكأن هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وبعض العلماء قالوا أن ليلة القدر ليلة 27، لأن كلمة ليلة القدر 9 حروف، وقد ذكرت في السورة 3 مرات، والنتيجة 3 في 9 27، وهذا لا أدري كيف هو، لا أدري كيف هو، لأنه لم يرد دليل شرعي على أن مثل هذا الحسابات يمكن أن يعرف بها ليلة القدر. وهذا يذكرني بما يتحدث به بعض المعاصرين وما يسمونه بالإعجاز العلمي، الإعجاز العددي، الإعجاز هي في العشر الأواخر في أوتارها وفي السبع البواقي، وأرجى ما تكون ليلة 27 دون حاجة إلى مثل هذه الحسابات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ومما يرجح أن ليلة القدر ليلة 27 أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أريها في تلك الليلة، وأري قبيحتها أنه يسجد على ماء وطين. والله تعالى أعلم أن ليلة القدر تتنقل من ليلة إلى أخرى، فغالبا ما تكون ليلة 27 لكن قد تكون ليلة 21 أحيانا، كما في حديث أبي سعيد السابق وهو متفق عليه أنه في صبيحة يوم 21 سجد على ماء وطين، وتكون في الغالب ليلة 27. ومما يتعلق بليلة القدر أنه يستحب فيها الإكثار من الدعاء، يستحب فيها الإكثار من الدعاء، خاصة الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها حين قالت: إن أريد ليلة القدر ماذا أقول؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وسنده صحيح. ما هي العلامات التي تعرف بها ليلة القدر؟ العلامات التي تدل على ليلة القدر، العلامة الأولى ثبتت في صحيح مسلم من حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من علاماتها أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها، لا شعاع لها، وهذا ثابت. العلامة الثانية ثبتت من حديث ابن عباس عند ابن خزيمة ورواه الطيالسي أيضا في أسرده، وهو حديث صحيح سنده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. فذكر علامات إضافية منها أنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، وأن الشمس فيها حمراء ضعيفة. ومن علاماتها أيضا ما ثبت عند الطبراني بسند حسن من حديث واثلة ابن الأفقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليلة بلجة يعني منيرة مضيئة، لا حارة ولا باردة، لا يرمى فيها بنجم، لا يرمى فيها بنجم، يعني لا ترى فيها هذه الشهب التي ترسل على الشياطين. هذه ثلاثة أحاديث صحيحة. وهناك حديث رواه أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت وسنده صحيح إلا ما يخشى من انقطاعه، لكن يشهد له ما سبق، وهو حديث طويل وعجيب في ذكر بعض خصائص ليلة القدر. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إنها ليلة صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا، وهي ليلة ساكنة صاحية، لا حر فيها ولا برد، ولا يحل لكوكب أن يرمى فيها، ولا يحل لكوكب أن يرمى فيها، والشمس تطلع صبيحتها مستوية لا شعاع لها مثل القمر ليلة البدر. تطلع الشمس صبيحتها مستوية لا شعاع لها مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ، يعني الشيطان العادة يخرج مع الشمس، تطلع الشمس بين قرن الشيطان كما في الصحيح، أما في ليلة القدر فإنه لا يحل للشيطان أن يحاول أن يطلع مع الشمس أو يجعل قرنيه باتجاه الشمس بحيث تطلع بين قرنيه. والحديث كما ذكرت لا بأس بإسناده في الشواهد، إلا أنه يخشى من انقطاعه، فإنه من رواية خالد بن معدان عن عبادة ولم يثبت له منه سمع. ذكر بعض أهل العلم علامات أخرى لا أصل لها وليست صحيحة، إنما أذكرها لبيان أنها لا تصح، كما ذكر الطبري عن قوم أنهم قالوا إن من علامات ليلة القدر أن الأشجار تسقط حتى تصل إلى الأرض ثم تعود إلى أوضاعها، وهذا لا يصح. وكذلك ذكر بعضهم أن المياه المالحة تصبح حلوة في ليلة القدر وهذا أيضا لا يصح، وذكر بعضهم أن الكلاب لا تنبح فيها وهذا لا يصح، وذكر بعضهم أن الأنوار تكون في كل مكان حتى في الأماكن المظلمة وهذا لا يصح، وأن الناس يسمعون التسليم في كل مكان وهذا لا يصح، إلا أن يكون المقصود بذلك أنه لفئة خاصة ممن اختارهم الله تعالى وأكرمهم فيرون الأنوار في كل مكان ويسمعون تسليم الملائكة، فهذا لا يبعد أن يكون كرامة لمن اختارهم الله تعالى واصطفاهم في هذه الليلة المباركة التي هي خير من ألف شهر. أما أن يكون هذا عاما فهذا باطل وهو معارض لدلالة الحس المؤكدة الثابتة ومشاهدة العيان. ينبغي أن يعلم أنه ليس من الضروري لمن أدرك ليلة القدر أن يعلم أنها ليلة القدر، بل قد يكون ممن لم يكن له منها إلا القيام والعبادة والخشوع والبكاء والدعاء من هم أفضل عند الله تعالى وأعظم درجة ومنزلة ممن عرفوا تلك الليلة. فالعبرة هي بالاستقامة ولزوم الجادة والتعبد لله عز وجل والإخلاص كما ذكره طائفة من أهل العلم. وفيما يتعلق بليلة القدر فإنني أختم موضوعها بأن هذه الليلة ليست خاصة لهذه الأمة على الراجح، بل هي عامة لهذه الأمة وللأمم السابقة، لما رواه النسائي عن أبي ذر أنه قال يا رسول الله هل تكون ليلة القدر مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت؟ قال عليه الصلاة والسلام كلا بل هي باقية. وهذا أصح من الحديث الذي ذكرته في الجلسة الماضية عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار أمته فكأنه تقال لها فأعطي ليلة القدر وهي خير من ألف شهر. وعلى فرض صحة حديث مالك فهو قابل للتأويل، وحديث أبي ذر صريح في أن ليلة القدر تكون مع الأنبياء. ومما يقوي ذلك قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر في ليلة مباركة الذي أنزل فيه القرآن. ومن المعلوم أن القرآن يوم أنزل يعني أنزل بالنبوة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبله لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نبيا حتى تكون ليلة القدر بالنسبة له. الوقفة الخامسة مع العيد، والعيد هو اسم لكل ما يعتاد، وهي شعارات موجودة عند جميع الأمم، كل أمة لها أعياد. كل أمة على الأرض من الأمم الكتابية كاليهود والنصارى أو غيرها من الأمم الوثنية لها أعياد، وذلك لأن العيد يعود إلى فطرة وطبيعة وجبلة ركبت في الغرائز والفطر، أن الناس يحبون أشياء يتذكرون فيها بعض ما مضى. ولكن الأمم الكافرة أعيادها ترتبط بأمور دنيوية مثل قيام دولة أو سقوط دولة أو قيام حاكم أو سقوط حاكم أو زواجه أو تتويجه أو ما أشبه ذلك، وقد يحتفلون بمناسبة كربيع أو غيره. ولليهود أعياد وللنصارى أعياد مثل ما هو معروف يسمون عيدهم عيد عندهم في الخميس الذي يزعمون أنه أنزلت فيه المائدة على عيسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك النصارى لهم أعياد أخرى مثل عيد ميلاد عيسى عليه السلام، ومثل عيد رأس السنة الذي يسمونه الآن عيد الكريسمس، ومثل عيد الشكر أو عيد العطاء، ويحتفلون به الآن في جميع البلاد الأوروبية كأمريكا وبريطانيا وغيرها من بلاد يعني التي ورثت النصرانية وإن لم تكن نصرانية حقيقة. وكذلك المجوس والقرص لهم أعياد كعيد المهرجان وعيد النيروز وغيرها، والرافضة أيضا لهم أعياد كعيد الغدير الذي يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع فيه عليا بالخلافة وبايع فيه الأئمة الاثنى عشر من بعده، وله فيه مصنفات حتى إن هناك كتاب اسمه يوم الغدير يبلغ عشرات المجلدات. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم يحتفلون بعيدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أبدلكما بهما خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى، كما جاء في سنن أبي داود والنسائي عن أنس بسند صحيح. ولذلك فليس للمسلمين إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. قال الشاعر: عيدان عند أولي النهى لا ثالث لهما لمن يبغي السلامة في غدي، الفطر والأضحى، وكل زيادة فيها خروج عن سبيل محمد. قال ذلك ردا على الشاعر الذي يقول المسلمون ثلاثة أعيادهم: الفطر والأضحى وعيد المولد. فإذا انتهت أعيادهم فسرورهم لا ينتهي أبدا بحب محمد. هذا أضاف عيد ثالث وهو عيد المولد، عيد مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. فرد عليه شاعرنا بقوله: عيدان عند أولي النهى لا ثالث لهما لمن يبغي السلامة في غدي، الفطر والأضحى، وكل زيادة فيها خروج عن سبيل محمد. ولذلك ينبغي إحياء هذه الأعياد واستشعارها وإدراك معناها، لأنها شعائر إسلامية ينبغي أن يعلم الجميع أن المسلمين في يوم عيد. وفيما يتعلق بالعيد لدينا مجموعة من الأحكام أسردها، وكأنني أرى الوقت يسارع ويركض فنحاول بعد قدر ما نستطيع. فأولا يحرم صوم يومي العيدين لحديث أبي سعيد الخدري السابق. ثانيا يستحب الخروج للصلاة للرجال والنساء، يستحب الخروج للصلاة للرجال والنساء لقول أم عطية رضي الله عنها كما في الصحيح: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، يعني البنات غير المزوجات الأبكار في بيوتهن يخرجن يوم العيد، وأمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويكبرن بتكبير الناس. فإذا أمرت الحيض وأمرت العواتق وذوات الخدور فمن باب الأولى أن يؤمر الرجال والشباب بالخروج إلى العيد. وذهب بعض أهل العلم إلى وجود الخروج لصلاة العيد لهذا الحديث ولغيره من الأدلة، كما في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال بعضهم: المقصود صلاة العيد. ومن أحكام صلاة العيد أن الصلاة فيه قبل الخطبة، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وأبي سعيد بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الخطبة. ومن أحكامه أنه يستحب للإمام أن يكبر في الصلاة سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، كما ثبت هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين كعمر وعثمان وعلي وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت وغيرهم. وقد ورد في ذلك أحاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، ومن طريق كثير عبد الله المزني عن عمرو بن عوف، لكن كلها لا تصح الأحاديث المرفوعة، لكن ثبت في أحاديث موقوفة، آثار موقوفة. وكذلك يجوز أن يكبر أربعا في الأولى وأربعا في الثانية، فقد ثبت هذا عن جماعة من السلف منهم ابن مسعود رضي الله عنه كما رواه عنه الترمذي وغيره، وهو مذهب الأحناف أنه يكبر أربعا في الأولى وأربعا في الثانية. من أحكام العيد أنه يستحب أن يقرأ في صلاة العيد بقاف واقتربت الساعة، كما في صحيح مسلم عن أن عمر رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي فقال له: ماذا يقرأ النبي عليه السلام في العيد؟ فذكر له ذلك. وأكثر ما ورد أنه يقرأ سبح والغاشية كما يقرأهما في صلاة الجمعة. من أحكام العيد أنه لا نافلة قبلها ولا بعدها، لا نافلة قبلها ولا بعدها، كما روى الست عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى العيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها، إلا إن صلى الناس العيد في المسجد فإنه لابد أن يصلي ركعتين تحية المسجد. العيد آداب ينبغي التحلي بها، من الاغتسال قبل الخروج إلى العيد، صح هذا في موطأ مالك وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يغتسل قبل خروجه، وصح عن السائب بن يزيد، وصح عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه قال: سنة العيد ثلاث، سنة العيد ثلاث: المشي، يعني يمشي للعيد ماشيا، والاغتسال، والأكل قبل الخروج. وهذا من كلام سعيد بن جبير، فهو يعني قال هذه السنة، ولعله أخذ ذلك عن بعض الصحابة. وذكر النووي رحمه الله الاتفاق، اتفاق العلماء على أنه يستحب الاغتسال لصلاة العيد، والمعنى موجود، فإن المعنى الذي يستحب له الغسل للجمعة وغيرها من الاجتماعات العامة متحقق في العيد، بل هو أكثر من ذلك. ومن آداب صلاة العيد أن لا يخرج في عيد الفطر حتى يأكل ثمرات، لما رواه البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، حتى يأكل ثمرات. بخلاف الأضحى فإنه يستحب أن لا يأكل إلا بعد العيد، يأكل من أضحيته. وإنما استحب أكل ثمرات في عيد الفطر مبالغة في النهي عن الصوم في ذلك اليوم، لأن الإنسان يفطر قبل أن يذهب إلى العيد. ومن آداب صلاة يوم العيد التكبير، كما قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولعلكم تهتدون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فأمر أو أشار إلى مشروعية التكبير في العيد. والتكبير في العيد نقل عن ابن عمر رضي الله عنه من طرق وبأسانيد صحيحة عند البيهقي وابن أبي شيبة أنه كان يكبر إذا خرج من بيته إلى أن يأتي إلى المصلى. وكان هذا الأمر التكبير منذ الخروج من البيت إلى المصلى وإلى دخول الإمام مشهورا جدا عند السلف، وقد نقله جماعة من المصنفين كابن أبي شيبة وعبد الرزاق والفريابي في كتاب أحكام العيدين عن جماعة منهم، حتى إن نافع بن جبير رضي الله عنه كبر ثم تعجب من عدم تكبير الناس وقال لهم: ألا تكبرون؟ وكذلك محمد بن شهاب الزهري يقول: كان الناس يكبرون منذ يخرجون من بيوتهم حتى يدخل الإمام، فيشرع للإنسان أن يكبر من حين أن يخرج من منزله إلى أن يدخل الإمام في يوم العيد للصلاة ثم الخطبة. ومن آداب العيد التهنئة التي يتبادلها الناس فيما بينهم أيا كان لفظها، مثل ما يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم، أو ما أشبه ذلك من عبارات التهنئة المشروعة المباحة التي يتبادلونها. والتهنئة أمر كان معروفا عند الصحابة ورخص فيه أهل العلم الإمام أحمد وغيره، وورد ما يدل عليه من مشروعية التهنئة بالمناسبات وتهنئة الصحابة بعضهم بعضا فيما إذا حصل لهم أمر يسر، فما هنوا من فاض الله تبارك وتعالى عليهم إلى غير ذلك. ولا حرج في هذه التهنئة، بل نقل في ذلك آثار حديثة صحيحة عن الصحابة يستدل بها على أنه لا بأس بأن يهنئ الناس بعضهم بعضا بالعيد، وهذا من مكارم الأخلاق التي يحافظ الناس عليها ولا حرج فيها. وأقل ما يقال فيها أنه إن هناك أحد فهنه وإن سكت فاسكت. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن هنني أحد أجبته وإلا لم أبتدئه، وإلا لم أبتدئه. من آداب العيد التجمل بأحسن الملابس، كما روى البخاري في صحيح عن عمر عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه خرج إلى السوق فوجد حلة من استبرة تباع، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ابتع هذه تتجمل بها للعيد والوفود. فدل على أن التجمل للعيد والوفود كان معروفا، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على التجمل، لكنه أنكر عليه شراء هذه الحلة التي هي من حرير، وقال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. وعن جابر رضي الله عنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها للعيد والجمعة، كان للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها للعيد والجمعة. والحديث رواه ابن خزيمة. وعن ابن عمر أيضا عند البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر كان يلبس للعيد أجمل ثيابه، أنه كان يلبس للعيد أجمل ثيابه، فينبغي أن يلبس الإنسان أحسن ما عنده من الثياب. أما بالنسبة للنساء إذا خرجنا فينبغي أن نبتعدن عن الزينة، لأنهن منهيات عن إظهار زينتهن للرجال الأجانب. ومما ينبغي التنبيه عليه في موضوع العيد أن أولا بعض الناس يعتقدون مشروعية إحياء ليلة العيد، ويتناقلون حديث ورد من طريقين أن من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، وهذا الحديث لا يصح، بل هو جاء من طريقين إحداهما ضعيف والآخر ضعيف جدا. فلا يشرع تخصيص ليلة العيد بحكم عن غيرها من الليالي، بل من كان يقوم بقية الليالي قام في ليلة العيد كما يقوم في غيرها، أما تخصيصها فلا يشرع. ومما ينكر في العيد اختلاط الرجال بالنساء في المصليات والشوارع والأماكن، ومع الأسف الشديد أن هذا الاختلاط يقع في أقدس البقاع وأفضلها في المساجد بل وفي المسجد الحرام، ويقع فيه من مظاهر التبرج والصفور ما يحزن كل قلب غيور، وما يجعل الفتنة قاب قوسين أو أدنى، فإن كثيرا من النساء هداهن الله يخرجن بأبهى زينة، سافرات كاشفات متبرجات متزينات متعطرات، مع ما في المسجد من شدة الزحام، وفي ذلك من الفتنة والضرر العظيم ما فيه. ولذلك أنصح الشباب إذا صلوا صلاة الفجر يوم العيد أن لا يخرجوا من المسجد، بل يبقوا حتى يصلوا العيد، ثم يجلسوا حتى يتفرق الناس بعدا عن الفتن العظيمة التي قد تعرض لهم. ومن ما يحدث في يوم العيد أن بعض الناس يجتمعون على الغناء واللهو والعبث، وهذا لا يجوز. ومن المفاسد التي تقع أن بعض الناس يفرحون بالعيد لأنهم قد تركوا رمضان وانتهوا من الصيام، وهذا خطأ. فإن العيد إنما يفرح به لأن الله تعالى وفقنا لإكمال عدة الشهر وللصيام، وليس الفرح به فرحا بأننا قد انتهينا من الصيام وتركنا هذا الأمر الذي يعتقد البعض أنه كان ثقيلا عليه. الوقفة السادسة مع صدقة الفطر، وهي فرض على الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، كما جاء في حديث ابن عمر وابن عباس المتفق عليه. وفيما يتعلق بصدقة الفطر إنما تخرج من الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد أنه قال كنا نخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. زاد ابن عمر كما في صحيح ابن خزيمة أو صاعا من سلس، والسلس هو نوع من جيد الشعير ليس فيه قشر. وفي رواية أخرى أيضا عن ابن عباس عند ابن خزيمة أنه قال من أدى سلسا قبل منه، من أدى سلسا قبل منه، ومن أدى دقيقا قبل منه، ومن أدى سويقا قبل منه. ولذلك بوب ابن خزيمة رحمه الله باب إخراج صدقة الفطر من جميع الأطعمة. ولذلك فالصحيح أن صدقة الفطر تخرج من طعام البلد، صاع من طعام البلد أيا كان طعام البلد. وصدقة الفطر إنما هي للمساكين خاصة، وليست لأصناف الفقراء لأصناف أهل الزكاة الثمانية، بل هي للمساكين خاصة، لما جاء في حديث ابن عباس. فالصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين، وهذا الذي رجحه جماعة من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. تؤدى هذه الزكاة قبل الخروج إلى الصلاة، قبل الخروج إلى الصلاة، ومن أداها قبل العيد بيوم أو يومين فلا حرج، ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة، فإن أخرها بعد فإنما هي صدقة من الصدقات. الوقفة السابعة أحكام القضاء. وفي هذه الوقفة أشير إلى أنواع من الناس. النوع الأول الحائض والنفساء والمسافر، فهؤلاء يفطرون ويقضون، يفطرون ويقضون. النوع الثاني الحامل والمرضع، إذا خافت على نفسيهما أو ولديهما فإنهما تفطران، والراجح أنهما تفطران وتقضيان فحسب، لما جاء في قول الله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والحامل والمرضع تلحق بالمريض، ولما في السنن من حديث أنس بن مالك الكعبي وسنده صحيح أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له هلم إلى الطعام، فقال إني صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلم أخبرك إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، ووضع عن المرضع والحبلى الصوم. فالحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو ولدها أفطرت وأطعمت، فأفطرت وقضت، أفطرت وقضت، فالراجح أن عليهما الفطر والقضاء. وقال بعض أهل العلم عليهما الفطر والقضاء والإطعام، وقال آخرون عليهما الإطعام فقط، والخلاف فيما إذا خافت على ولدها، إذا خافت على ولدها. القسم الرابع المريض. والمريض قسمان، الأول المريض الذي يرجع برؤه، كان يكون فيه حمى مثلا، فإن هذا المريض لا شيء عليه، لكن إذا شفي عليه القضاء، فإن مات قبل أن يشفى فلا شيء على ورثته. أما إن تمكن من القضاء ثم فرط فعليه أن يطعموا عنه أو يصوم عنه. أما المريض الذي لا يرجع برؤه كمن يكون مصابا بالأمراض التي لا ترجى وهي كثيرة شفانا الله وإياكم وعافانا الله وإياكم منها، فإن هذا المريض يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. الصنف الرابع أو الخامس الكبير الهرس الذي أصابه الحرس وزال عقله وسقط تمييزه، فإن هذا لا صوم عليه ولا قضاء ولا إطعام. فيما يتعلق بالقضاء يشير إلى ثلاث نقاط: الأولى أن بعض الناس يؤخرون القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر، وهذا لا يجوز، لقول عائشة كما في صحيح البخاري: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه يترتب على ذلك تراكم الصيام على الإنسان، ولأن الصيام عبادة موقوتة بالسنة فلم يجب أن تؤخر إلى السنة التي بعدها. والملاحظة الثانية أنه لا يشترط التتابع في الصيام، فبعض الناس يعتقدون أن قضاء رمضان يشترط فيه التتابع، وهذا غير صحيح، بل له أن يصوم يوما ويفطر ثم يصوم هكذا. الملاحظة الثالثة أنه يستحب الإسراع في القضاء، لأنه أسرع في إبراء الذمة وأبعد عن تعرض الإنسان للموت والفوت. الوقفة الثامنة صيام الست من شوال، وهو مشروع كما في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الشهر، كان كصيام الدهر. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهذا المعنى جاء عند الدارمي وابن ماجه من حديث ثوبان، وجاء عند أحمد من حديث جابر، وجاء عند البزار من حديث أبي هريرة. كل هذه الأحاديث تدل على مشروعية صيام الست من شوال، وهو الصحيح ومذهب الجماهير خلافا لمالك. وإنما كان صيام الست مع رمضان صيام الدهر، لأن رمضان عن عشرة أشهر، رمضان عن عشرة أشهر الحسنة بعشر أمثالها، والست من شوال عن ستين يوما الحسنة بعشر أمثالها، يعني عن شهرين، فصارت عشرة أشهر مع شهرين الحول كله. ويستحب المبادرة بصيام الست من شوال بحيث يبدأ بها باليوم الثاني استحبابا، ولو أخر إلى آخر الشهر فلا حرج عليه في ذلك، ولا يصومها من كان عليه قضاء من رمضان. من كان عليه قضاء من رمضان لا يصوم الست، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ست من شوال، فالست من شوال تكون بعد قضاء رمضان. وبعض الناس يسمون اليوم الثامن من شوال عيد الأبرار، يسمونه عيد الأبرار، وهذه بدعة باطلة منكرة، فالعياد اثنان كما سلف لا ثالث لهما. الوقفة التاسعة مع صيام النفل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، ولم يعلم عنه أنه صام شهرا كاملا غير رمضان إلا شعبان، فإنه يصوم أكثره بل كله. وكان عليه الصلاة والسلام يتعاهد صيام الاثنين والخميس، ويتعاهد صيام أيام البيض، بل جاء عنه في حديث وإن كان فيه ضعف أنه كان لا يترك صيامها في حضن ولا سفر، وكان يأمر بصيام أيام البيض أيضا، أمر بذلك أبا هريرة وأبا ذر، أمرهم بثلاث، منها أن يصوموا ثلاثة أيام من كل شهر. وكان عليه الصلاة والسلام أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم يوما ويفطر يوما، ونهى عن صيام الدهر فقال: لا صام ولا أفطر، لا صام من صام الأبد. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام الدهر كله ضيقت عليه جهنم هكذا. وكان يأمر بصيام يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج فإنه يكره له أن يصوم فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه يحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. وكذلك صام عليه الصلاة والسلام عاشوراء، وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وصيامه صلى الله عليه وسلم النفل كثير. الوقفة الأخيرة هي الخاتمة، نسأل الله تعالى لنا ولكم حسن الخاتمة. أيها الإخوة، الآن نحن مقبلون على النصف الثاني من رمضان، فقد مضى نصفه وبقي النصف الآخر، وكأنكم به وقد آذن بالرحيل، فالعاقل كل العاقل والحازم كل الحازم، هو من اغتنم ساعاته وأيامه ولياليه، فمن يدري ربما تكون ممن كتبوا في سجل الأموات في هذا العام، فالبدار البدار والإسراع الإسراع والحذر الحذر من التفويت والتفريط ما دمت في زمن الإمكان. أجيب على بعض الأسئلة باختصار لأن الوقت طال. اسمحوا لي بالنسبة للأسئلة المكتوبة بطريقة يعني دقيقة ستجاوزها رغبة في كسب الوقت. هل يجوز للمعتكف أن يخرج كل يوم للاغتسال والتنظف والتطيب أم لا بد أن يكون الاغتسال واجبا؟ لا يجوز له أن يخرج كل يوم للاغتسال والتنظف والتطيب، لكن يغتسل للغسل الواجب، هذا يخرج له إذا احتاج إلى الخروج. وأما الغسل التطيب فلا أعلم أنه يجوز أن يخرج ذلك، لا يجوز له ذلك. أنا إمام مسجد، أريد أن أختم القرآن في صلاة التراويح في المسجد في ليلة 22 وبعد ذلك أعتمر، علما لأنه يوجد في المسجد من يسد محلي، فما رأيك في ذلك؟ لا حرج في ذلك، لأنك إذا خرج ليلة 7 بعد ليلة 27 لا أظن أنك تستطيع أن تعتمر وتعود بعد ذلك. رجل أراد أن يعتكف يوما واحدا، فهل هو صحيح؟ علما بأنه يدخل قبل أذان الفجر ثم يخرج من معتكفه بعد المغرب، هل يكون ذلك يوما؟ بالنسبة لمن أراد أن يعتكف يوما لا حرج في ذلك، كما في الصحيح أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف يوما وليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، وإذا أراد أن يعتكف يوما أو ليلة يعتكف، يعني يدخل المعتكف من حين من الوقت الذي نوى فيه، إن نوى ليلة اعتكف دخل قبل الغروب، وإن نوى ليلة يعني إنه ليلة دخل قبل الغروب، وإن نوى يوما دخل قبل الفجر، وإن نوى يوما وليلة دخل قبل الغروب أيضا. أهلي سيسافرون للعمرة وعندنا خادم، وذهابها معهم أصلح من مكوثها في هذا البلد، يعني هما أمران أحلاهما مر، لكن عليك أن تبين لأهلك أن اقتناءهم لهذه الخادم وهي بدون محرم أمر ينبغي أن يعني خطأ ينبغي أن نصحح. في أسئلة لا تتعلق بالموضوع سأجيب عليها إن شاء الله في جلسة خاصة. ما هو أصح حديث يقال بعد نهاية صلاة التراويح؟ أصح الأذكار التي وردت بعد الوتر ما ثبت في السنن، في سنن أبي داود والنسائي ومسند الإمام أحمد وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من الوتر قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، يمد بالثالثة صوته. أصح ما يقال بعد الإفطار ذهب الظمأ، والحمد لله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، ثم يدعو بما أحب. ازداد بما في هذا الشهر عند بعض الشباب، فنجد الشاب يقول ما هو موقفي أمام ما أرى من المنكرات؟ موقفه أن يعمل على تغييرها ما استطاع، من رأى منكم منكرات يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما الحكمة من جعل العيد بعد الانتهاء من صيام رمضان؟ لشكر الله تعالى على إكمال عدة الشهر، كما قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. هل يجوز أن يعتكف المسلم ولو ساعة واحدة؟ لم ينقل هذا عن السلف، وعلى القول بأنه لا بد من صيام فلا إشكال أنه أقل الاعتكاف يوم، لكن اعتكاف ساعة أو لحظة عند الحنابلة وبعض الشافعية أنه يجوز أن يعتكف ولو ساعة، قال الشافعية ولو لحظة، لكن هذا لم ينقل عن السلف، ولذلك الظاهر والله تعالى أعلم أنه لا ينبغي أن يعني ينوي الإنسان نية الاعتكاف إذا أراد أن يدخل للصلاة أو ما أشبه ذلك. إذا كان في الأيام العادية بين الشمس تطلع وبين قمر شيطان فإنه لا تجوز الصلاة على خروج الشمس، أما في صبيحة ليلة القدر فإنها لا تخرج بين قمر شيطان، فهل يجوز أن تصلى تلك الصبيحة؟ السؤال هذا سبحان الله انقدح في ذهني أنه سوف يأتي إلي، وأنا يعني أقرأ الحديث في مسند الإمام أحمد، لكن أقول إن صح الحديث يستجي أن يقال بأن صبيحة تلك الليلة لا يكون وقت طلع الشمس وقتها نهي، إنما الحديث فيه ضعف، فهذا الأمر الذي انفرد به لا يبنى عليه حكم، وبناء عليه أقول ليلة صبيحة ليلة القدر فغيرها وقت خروج الشمس فيها وقت نهي. هل تكتب ليلة القدر إذا تقدم الشهر أو تأخر؟ يعني ليلة القدر علمها عند ربي، علمها عند ربي، إنما على العبد أن يتحراها ويحرص على الإخلاص وكثرة العبادة فيها. حبذا لو أعيد مكان الدرس خاصة في رمضان فقط من أجل الازدحام في الشوارع، حبذا لو غير مكان الدرس، لا الدرس انتهى، هذا آخر درس. أما درس بلوغ المرام فسوف ينعقد إن شاء الله في هذا الأسبوع ليلة الأربعاء. الحديث الذي يكثر ذكره عند الناس رمضان أوله رحمة، هذا تكلمت عنه في الدرس الماضي، هل اعتزال النساء في العشر الأواخر من تطبيق السنة؟ نعم، لمن كان يريد أن يعتكف. ما حكم أن يخرج من المسجد الحرام لتناول الطعام وقضاء الحاجة؟ نعم، لا بأس أن يخرج المعتكف للطعام لأكل الطعام وقضاء الحاجة، ولا يلزمه أن يذهب إلى بيت صديقه القريب، لا بأس أن يذهب إذا كان عنده شقة مثلا استأجرها أو ما أشبه ذلك. يتكاثر الشباب على الأرض وعلى أمور الآخرة فيها، ما السبيل لعلاج هذه الظاهرة؟ السبيل هو الدعوة، أن يقوم الشباب المهتدي بحملة الدعوة إلى الله عز وجل وصحبة هؤلاء ونشر العلم النافع بينهم بواسطة الشريط والكتاب والصحبة والكلمة الطيبة وغير ذلك من الوسائل. هل يوجد دعاء مثل ليلة القدر؟ نعم، ذكرت هذا الدعاء. حجزت الطائرة للذهاب للعمرة يوم الثلاثاء بعد غد على أساس أن زوجتي سوف تكون طهرت من الحيض، ولكن إلى الآن لم تطهر، فما الحكم في الإحرام للمرأة الحائض وما هو العمل عند الوصول إلى المحرم؟ إذا وصلت إلى المحرم تحرم زوجتك كغيرها وإن كانت حائضة، تحرم كغيرها وإن كانت حائضة، تغسل وتلبس ثياب الإحرام وتلبي بالعمرة، لكنها لا تقضي مناسك العمرة حتى تطهر، فتعتمر أنت وتطوف وتسعى وتقصص أنت ثم تنتظر زوجتك حتى تطهر، فإذا طهرت اعتمرت. ما حكم من لم ينتبه من النوم إلا بعد الساعة الثالثة تقريبا من النهار فعلى عليه قضاء ذلك اليوم؟ ما دام نوى الصيام في تلك الليلة فلا قضاء عليه. معجون الأسنان هل يؤثر على الصيام؟ لا يؤثر إذا لم يصل إلى الجو. ما حكم من أكل شاكا في طلوع الفجر؟ صومه صحيح. هل يجوز مس المصحف على غير طهارة؟ الصحيح الذي عليه جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم أنه لا يجوز مس المصحف يعني مباشرة إلا للمتوضي. هل علي حرج إن تمضمض لأنني مدرب أحتاج أن أتمضمض بعد كل درس؟ لا حرج عليك، لا حرج عليك. ذكرت في الدرس الماضي أن بعض أهل العلم كره الإكثار من العمرة، فمدى صحة ذلك وما هو المتوسط للعمرة في السنة؟ قال بعضهم نعم يعني أنه كل 10 أيام، قال أكثر من ذلك وأقل من ذلك، والصحيح أنه لا يتحدد ذلك، بل لا مانع أن يعتمر الإنسان متى شاء، لكن المنهي عن أن يكرر الإنسان العمرة من مكة، يعني الإنسان يكون في مكة وكل يوم وطالع يأتي بعمرة، هذا لا يعهد عند السلف. أما قومه اعتمر ثم رجع ثم ذهب مرة أخرى لسبب وجد رفقة أو ما أشبه ذلك فلا حرج فيها. في صبيحة أحد الأيام رمضان احتلم ولم أرى منيا إنما رأيته نجيا، هل أستحم عن ذلك؟ لا، لا تستحم، ما لم يخرج منك مني فلا غسل عليك، فالمذي يوجب الغسل، غسل الذكر والأنثيين ولا غسل عليك. ما رأيك بالاعتكاف في جماعة يتساعدون ويأسرون أنفسهم الأمارة بسوء علما أنه يتخلل اعتكافهم بعض الكلام الدنيوي؟ لا حرج في اعتكاف جماعة وإن تخلل كلامهم كلام مباح، كما تكلمت صفية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما تكلم الرسول عليه السلام مع بعض أزواجه. ما رأيكم في صلاة التهجد التي تقام في العشر الأواخر من ناحية عددها ووقتها وصفتها وما تعليقكم على واقع الناس في التخلف عن هذه الصلاة؟ صلاة التهجد هي ضمن القيام الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، قام الليلة لأصحابه حتى خشوا أن يقوتهم السحور، وكما سمعتم أنه كان إذا دخل العشر جد وشد المئزر وأحيا ليلة، فينبغي على العاقل الرشيد الناصح النفسي أن يحرص على تعهد صلاة التراويح والقيام مع المسلمين. أيما أفضل من لا عمل له في هذا العشر وليس هناك شيء يربطه من إمام المسجد وغيره، هل يقضيها في مكة في الرحاب الطاهرة أم في بلدي مع أقرانه؟ الأفضل له أن يقضيها في مكة ويعتكف في الحرم أيضا إذا لم يكن في ذلك مشقة عليه. فقد كثر الحديث والدروس حول مواضيع تتكرر كثيرا من أكثر من شيخ ومحاضر، ونحن بحاجة إلى درس حول الغزو الموجه ضد الإسلام والمسلمين وأفضل الطرق لرد هذا الكيس. نعمل تحديد موعد لنا لطرح هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. لعل الأخ الكريم السائل يعلم أن هذه الدروس دروس مستمرة، وأننا سنتناول فيها موضوعات شتى مما يهم المسلم في واقعه ودينه ودنياه، ولكن تكلمت عن رمضان 3 حلقات للمناسبة، ورغبة في أن يكون هناك أشرطة مسجلة يعني إن شاء الله في كل سنة تعاد وينتفع بها، ولا يمنع يخصصنا إن شاء الله درس للموضوع الذي أشار إليه الأخ. ما حكم من صلى في أحد التسليمات 4 ركعات في تسليمة واحدة؟ هذا لا ينبغي لجماهير أهل العلم على منع ذلك وتحريمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني تسلم من كل ركعتين. يقول لدي اقتراح أن تطبع هذه الوقفات 30 في كتاب حتى يبين الناس ما أشكل عليهم، وأرجو أن تقبل هذا الاقتراح، جزاك الله خيرا، وهو اقتراح إن شاء الله في محله ويدرس إن شاء الله. سمعنا أنه يلزم أن ينوي المصلي للتراويح بعد نهايتها نية جديدة للوتر، فإذا كان هذا صحيح فما الحكم في من صلى خلف إمام 10 ركعات ثم أوتر بواحدة وكان من عادته أن يوتر بثلاث؟ الذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أنه إذا دخل مع الإمام بنية أنه سوف يستمر معه إلى نهاية الوتر أن هذا يكفي في النية، والله تبارك وتعالى أعلم. في أسئلة كثيرة جدا حول أقل مدة الاعتكاف، وهل يعتكف لحظة أو ساعة، وهذا أجبت عليه سابقا. بعض الأئمة ينوعون يصلون أحيانا 11 وأحيانا 13 وأحيانا يقرنون الوتر وأحيانا يقنطون وأحيانا لا يقنطون، ما رأيك؟ يعني بالنسبة للقنوت لا بأس بالمحافظة عليه إلا أن يخشى أن يعتقد الناس وجوبة. بالنسبة للصلاة إذا كان في التنويع مصلحة البيان للناس فلا حرج، أما كثرة التنويع فليست حسنة، بل ينبغي أن لا يكثر الإنسان من التنويع، يكون له عادة ولا مانع أن يترك هذه العادة أحيانا. يقول أنا إمام المسجد في التراويح وبيتنا قريب من المسجد وأريد الاعتكاف وأخشى الرياء، أرجو إرشادي ماذا أفعل وما هي الحالات التي تريح لي الخروج من المسجد؟ لا تبالي بهذا الأمر الذي خطر لك من خشية الرياء، فلا يجوز ترك العمل خشية الرياء، بل ينبغي لك أن تعتكف وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما الحالات التي تخرج فيها من المسجد تخرج لحاجتك كما قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، وكان لا يخرج من البيت إلا لحاجة الإنسان، حاجتك من قضاء الحاجة ومن الأكل والشرب وما أشبه ذلك. سؤال: كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من عمره؟ اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر، اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا عمرته التي كانت مع حجته، منها عمرة الجعرانة ومنها عمرة القضاء ومنها عمرة الحديبية، والعمرة الرابعة كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم. أنا مؤذن في أحد المساجد وأريد أن أعتمر، فطلبت من الوزارة إجازة لمدة 2 أسبوع ولم تمانع الوزارة، لكن طلبت العظام أن يقوم مقامي، إذا حصل هذا فلا حرج إذا وجد من يقوم مقامك ووافقة الجهة المختصة. بمناسبة ذكر شد الرحال، أشكل على كثير من الناس مسألة وهي أن بعض الشباب ينتقلون من بلدهم إلى بلد آخر من أجل صلاة التراويح في رمضان مع الأئمة، فهل يعتبر هذا من شد الرحال مع العلم أنهم أتوا من أجل الإمام؟ لا حرج في ذلك، لا حرج في شد الرحال من أجل طلب العلم أو من أجل الصلاة خلف إمام معين أو من أجل السلام على رجل أو من أجل زيارة مريض أو من أجل زيارة أخ في الله أو من أجل تجارة، لأن شد الرحل حينئذ ليس من أجل البقعة إنما من أجل أمر آخر، والمنهي عنه هو شد الرحل من أجل البقعة باعتقاد فضلها عن غيرها. يقول: في هذا اليوم لم أقم للساعة 5 إلا ربع والأذان في 4:15، وكان ذلك في أثناء إقامة الصلاة، فشربت ماء ثم لزمت، هل علي قضاء؟ نعم عليك القضاء. إذا صمت الأيام البيض وثلاثة أيام أخرى فهل يكتب لي أجر صيام الست من شوال؟ نعم يكتب لك ذلك، إذا صمت أيام البيض من شوال وصمت معها ثلاثة أيام أخرى يكتب لك أجر صيام الست من شوال. يقول التقبيل في يوم العيد. أولا بالنسبة للمصافحة في يوم العيد، يقول الفقهاء لا حرج فيها إذا اتحد الجنس، لا حرج في المصافحة إذا اتحد الجنس. إيش معنى اتحد الجنس؟ ها؟ يعني ذكر مع ذكر. أي نعم. أما مصافحة الأنثى فلا يجوز، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. التقبيل إذا كان له مناسبة مثل أن تقول لم تره منذ زمن فلا حرج فيه. يا شيخ رحمك الله وإيانا، آمين جزاك الله خير، ما أكثر الاعتكاف وأقله؟ أجبت عن ذلك. الإجازة الاضطرارية هل تجزم تحريم أخذها للعمرة إن لم يجب التأكد من تفسيرها من الديوان؟ في الواقع أنني سألت بعض المسؤولين في الديوان وأكثر من مسؤول وقالوا إنها تؤخذ في حال الضرورة مثل حالة وفاة وما أشبه ذلك، وهذا هو الظاهر. ولا شك أن القول بتحريمها مبني على معرفة الحالات التي يجوز فيها أخذ الإجازة الاضطرارية، لكن إذا كانت على ظاهرها لا تؤخذ إلا للضرورة فلا يجوز أخذها من أجل العمرة. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.